إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاحمدوا الله عباد الله أن بلغكم هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام، وقد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره: هي عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن يلفت العباد إليه. وهي الأيام التي أتمها الله لموسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في قول أكثر المفسرين. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. فهي أفضل أيام العام على الإطلاق، وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها اجتماع أمهات العبادات، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر. فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات، وكان سعيد بن جبير رحمه الله راوي حديث ابن عباس في فضل العشر: إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه العشر صيامها، وذلك أن الصيام من أحب الأعمال الصالحة إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته في العمل الصالح في هذه العشر، فيندرج الصيام في تلك الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله عز وجل. ولا يمنع من صومها ما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، أو أنه لم يكن يصومها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدع العمل الصالح لموانع تحول بينه وبينه، كالانشغال بما هو أعظم نفعا من ذلك العمل أو لغير ذلك من الموانع. وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، وليستعين بفطره على الاجتهاد في الدعاء وغيره من العبادات. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه العشر الاجتهاد في التكبير والتهليل والتحميد، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولما ورد في الحديث السابق عن ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس، ولكن الممنوع هو أداء التكبير أو التلبية بأصوات جماعية، إذ لا دليل عليه. ويبدأ التكبير من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. فأحيوا هذه السنة رحمكم الله، ومنها التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي والأضاحي. أما الهدي فهو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، يذبح في الحرم للفقراء والمساكين وغيرهم، وما يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله على نعمة النسك. وأما الأضاحي فهي ما شرع الله ذبحه في يوم النحر لعموم المسلمين. وجمهور أهل العلم على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، فينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها. ومن أراد الأضحية ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، فإن نسي فليس عليه شيء، وإن تعمد استغفر وتاب، ولا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته. وإن احتاج لإزالته لضرورة فله أن يزيله كمداوات جرح لا بد منه، فله ذلك كأن يزيل الشعر ولا إثم عليه ولا حرج، أو ينكسر ظفر فيزيله فلا إثم عليه. وللهدي والأضاحي أحكام معلومة في كتب أهل العلم، منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بالعيوب، ومنها ما يتعلق بالأفضل، ومنها ما يتعلق بكيفية العمل بها بعد الذبح. فعلى المضحي أن يراعي ذلك كله، فلا يضحي بما كان عمره دون السن المحدودة شرعا، ولا يضحي بما فيه عيب يمنع من قبولها، ولا ينبغي أن تهمل الصفات المستحبة بخلا بالمال، فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أحوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واحمدوا الله على ما بلغكم من هذه الأيام المباركة، فاغتنموها فإن العمر قصير، فاغتنموا مواسم الخيرات والبركات قبل الفوات. عباد الله، إننا نحمد الله تعالى ونثني عليه أن وفق ولاة أمورنا للعناية ببيوت الله عامة والعناية بالحرمين الشريفين خاصة، فقامت لهما ولقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، قدمت لهما الخدمات الكثيرة الجليلة التي ينبغي أن تذكر وتنشر وتداعى وتشاع بشكرهم والدعاء لهم وقطع ألسنة المغرضين الجاحدين لأهل الفضل فضلهم. وإليكم نبذة وصورة من تلك الجهود على سبيل الإشارة والاختصار، فمنها نشر الأمن في أرجاء الجزيرة العربية عامة وفي المشاعر المقدسة خاصة، فصارت رحلة الحج رحلة آمنة بحمد الله، وكانت قبل ذلك رحلة محفوفة بالمخاطر، حتى كان يهلك كثير من الحجاج بسبب الجوع والعطش وافتراس السباع وبسبب قطاع الطريق الذين كانوا يجدون في موسم الحج فرصة لهم، إذ يسطون على القوافل لسلبهم ونهبهم وبيع أطفالهم ونسائهم وإزهاق أرواحهم، بل كانت بعض هذه الجرائم تقع في داخل مكة وحرمها دون رادع ولا مانع من دين ولا خلق ولا حكم ولا سلطة، فأزال الله تلك الغمة بعبد العزيز وأبنائه البررة من بعده إلى يومنا هذا والحمد لله. ومن تلكم الجهود العناية التامة بالتوحيد والمحافظة على صفاء الإسلام ونقائه من البدع والمحدثات، فأبطل الملك عبد العزيز رحمه الله الفرقة التي كانت في المسجد الحرام، حيث كان كل أتباع مذهب من المذاهب الأربعة يصلون لوحدهم في الفروض الخمسة، فجمع الجميع وراء إمام واحد بعد فرقة دامت كثيرا، كما أزال القباب والأضرحة التي كانت مبنية على القبور امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة لأسباب الشرك ومظاهر الغلو في قبور الصالحين، وأقيمت الحدود وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت دروس التوحيد والعقيدة فجدد الله به من دثر وخفي من معالم الدين الصحيح، والحمد لله على فضله ونعمائه. ومن خدمات هذه الدولة المباركة الموفقة لحجاج بيت الله ما توفره من العناية الفائقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أبدانهم، فأنشأت المستشفيات الكبيرة في مكة والمدينة وفي المشاعر المقدسة، وفتحت مئات المراكز الصحية المساعدة المساندة، كما أنها تجري العمليات الكبرى ذات الكلفة المادية الباهظة مجانا بلا مقابل، كعمليات القلب المفتوح والقسطرة وغسيل الكلى وغير ذلك، كما أنها تنقل عبر سيارات الإسعاف المرضى المنومين فتقف بهم في عرفة حتى لا يفوتهم الحج، إحسانا منها لحجاج بيت الله وطلبا للأجر والمثوبة. ومن خدماتها الجليلة نشرها لعشرات الألوف من رجال الأمن لخدمة الحجاج ومساعدتهم وإعانتهم في وسط الحشود الضخمة لحفظ أرواحهم، يحملون الضعيف ويساندون المعاق ويخففون عنهم وطأة الشمس والحر بالماء إلى غير ذلك من كبير الخدمات وصغيرها. ودولتنا وفقها الله في ذلك كله لا تفرق بين الحجيج، فالحجاج كلهم سواء في نظرها، لهم حق الخدمة وحسن الضيافة بغض النظر عن جنسياتهم أو مذاهبهم أو علاقات بلدانهم السياسية. أيها الإخوة، لو ذهبنا نعدد ما تقدمه الدولة وفقها الله من الخدمات لحجاج بيت الله لطال بنا المقام، ولكن هذه لمحة موجزة من باب التذكير بنعم الله علينا بهذه الولاية المباركة، لندعو لهم ونشد من أزرها ونتعاون معها على البر والتقوى، ولنسكت بذكر هذه الفضائل كل لسان لا يتحرك إلا بسبها وعيبها وكتمان حسناتها، والله حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، اعلموا أن الحج إلى بيت الله الحرام فريضة محكمة وشريعة معظمة وعبادة جليلة يراد منها التقرب إلى الله وما عنده من الأجر والثواب، وأسباب وقاية من السخط والعذاب فيما يتبع ذلك من الأجر الأخروي ومن المنافع العاجلة في الشؤون الدينية أو الدنيوية. فينبغي للحاج أن يخلص قصده ويصحح نيته في رحلته إلى الحج في تلكم الأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة، متذكرا بذلك رحلته إلى الدار الآخرة. في الحج يا عباد الله تتلاشى كل مظاهر العرق والنسب واللون واللغة، وتتوحد المظاهر، فالرب واحد والبيت واحد والقبلة واحدة والمقصد واحد والدين واحد، كلهم يلهج بذكر الله، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا طائفية ولا عصبية ولا نعرات جاهلية ولا دعوات حزبية ولا سياسية. فالواجب يا عباد الله توحيد الكلمة ووحدة الصف، إنما المؤمنون إخوة، كما أن على الجميع التقيد بتعليمات الدولة وفقها الله والتي وضعتها لمصلحة الجميع. فلا حج بدون تصريح، فلا حج بدون تصريح، كما أفتى بذلك العلماء رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. كما أن الدولة وفقها الله وضعت حدا للحج بحيث لا يتكرر خلال 5 سنوات. وقد أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن أداء فريضة الحج بدون تصريح محرم شرعا، وبين أن قرار وجوب حصول الحاج على تصريح لم يصدر عبثا، وإنما لكثرة التقارير التي تأتي بشكل يومي لولي الأمر عن الزحام وكثرة الحجاج. فتم إصدار القرار، وأن الموضوع قد تم عرضه على هيئة كبار العلماء في عهد العلامة ابن باز رحمه الله، فاكتسب الأغلبية حيث أصدرت الهيئة قرارها مؤكدة أنه يجوز لولي الأمر تنظيم المدة 5 سنوات، وأن من أدى فريضة الحج من المواطنين والمواطنات وغيرهم فعليهم أن يلزموا الانتظار، لافتا إلى أن التحايل على الأوامر والأنظمة لا يجوز أبدا. كما أنه ينبغي عباد الله للحاج الالتزام بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ويقتدي بذلك ويقتدي في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه ويتعاون مع رجال الأمن ويتقيد بالتعليمات والإرشادات في تفويج الحجيج والمنع من الافتراش وغير ذلك مما يكون في سير المرور. فعليكم يا عباد الله بذلك، فإن ذلك من طاعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، وفق القائمين على خدمة الحجاج، واجعل سعيهم مشكورا. اللهم واكتب لهم الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لاقتنام مواسم الطاعات، واجعلنا من السابقين إلى الخيرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاحمدوا الله عباد الله أن بلغكم هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام، وقد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره: هي عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن يلفت العباد إليه. وهي الأيام التي أتمها الله لموسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في قول أكثر المفسرين. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. فهي أفضل أيام العام على الإطلاق، وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها اجتماع أمهات العبادات، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر. فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات. وكان سعيد بن جبير رحمه الله راوي حديث ابن عباس في فضل العشر: إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه العشر صيامها، وذلك أن الصيام من أحب الأعمال الصالحة، من أحب الأعمال الصالحة إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته في العمل الصالح في هذه العشر، فيندرج الصيام في تلك الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله عز وجل. ولا يمنع من صومها ما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، أو أنه لم يكن يصومها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدع العمل الصالح لموانع تحول بينه وبينه، كالانشغال بما هو أعظم نفعا من ذلك العمل أو لغير ذلك من الموانع. وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، وليستعين بفطره على الاجتهاد في الدعاء وغيره من العبادات. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه العشر الاجتهاد في التكبير والتهليل والتحميد، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولما ورد في الحديث السابق عن ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس، ولكن الممنوع هو أداء التكبير أو التلبية بأصوات جماعية، إذ لا دليل عليه، ويبدأ التكبير من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. فأحيوا هذه السنة رحمكم الله، ومنها التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي والأضاحي. أما الهدي فهو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، يذبح في الحرم للفقراء والمساكين وغيرهم، وما يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله على نعمة النسك. وأما الأضاحي فهي ما شرع الله ذبحه في يوم النحر لعموم المسلمين. وجمهور أهل العلم على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، فينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها. ومن أراد الأضحية ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، فإن نسي فليس عليه شيء، وإن تعمد استغفر وتاب، ولا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته. وإن احتاج لإزالته لضرورة فله أن يزيله كمداواة جرح لا بد منه، فله ذلك كأن يزيل الشعر ولا إثم عليه ولا حرج، أو ينكسر ظفر فيزيله فلا إثم عليه. وللهدي والأضاحي أحكام معلومة في كتب أهل العلم، منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بالعيوب، ومنها ما يتعلق بالأفضل، ومنها ما يتعلق بكيفية العمل بها بعد الذبح. فعلى المضحي أن يراعي ذلك كله، فلا يضحي بما كان عمره دون السن المحدودة شرعا، ولا يضحي بما فيه عيب يمنع من قبولها، ولا ينبغي أن تهمل الصفات المستحبة بخلا بالمال، فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أحوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واحمدوا الله على ما بلغكم من هذه الأيام المباركة، فاغتنموها فإن العمر قصير، فاغتنموا مواسم الخيرات والبركات قبل الفوات. عباد الله، إننا نحمد الله تعالى ونثني عليه أن وفق ولاة أمورنا للعناية ببيوت الله عامة، والعناية بالحرمين الشريفين خاصة، فقامت لهما ولقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، قدمت لهما الخدمات الكثيرة الجليلة التي ينبغي أن تذكر وتنشر وتذاع وتشاع بشكرهم والدعاء لهم وقطع ألسنة المغرضين الجاحدين لأهل الفضل فضلهم. وإليكم نبذة وصورة من تلك الجهود على سبيل الإشارة والاختصار، فمنها نشر الأمن في أرجاء الجزيرة العربية عامة وفي المشاعر المقدسة خاصة، فصارت رحلة الحج رحلة آمنة بحمد الله، وكانت قبل ذلك رحلة محفوفة بالمخاطر، حتى كان يهلك كثير من الحجاج بسبب الجوع والعطش وافتراس السباع وبسبب قطاع الطريق الذين كانوا يجدون في موسم الحج فرصة لهم إذ يسطون على القوافل لسلبهم ونهبهم وبيع أطفالهم ونسائهم وإزهاق أرواحهم، بل كانت بعض هذه الجرائم تقع في داخل مكة وحرمها دون رادع ولا مانع من دين ولا خلق ولا حكم ولا سلطة. فأزال الله تلك الغمة بعبد العزيز وأبنائه البررة من بعده إلى يومنا هذا والحمد لله. ومن تلكم الجهود العناية التامة بالتوحيد والمحافظة على صفاء الإسلام ونقائه من البدع والمحدثات، فأبطل الملك عبد العزيز رحمه الله الفرقة التي كانت في المسجد الحرام، حيث كان كل أتباع مذهب من المذاهب الأربعة يصلون لوحدهم في الفروض الخمسة، فجمع الجميع وراء إمام واحد بعد فرقة دامت كثيرا، كما أزال القباب والأضرحة التي كانت مبنية على القبور امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة لأسباب الشرك ومظاهر الغلو في قبور الصالحين، وأقيمت الحدود وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقامت دروس التوحيد والعقيدة، فجدد الله به من دثر وخفي من معالم الدين الصحيح، والحمد لله على فضله ونعمائه. ومن خدمات هذه الدولة المباركة الموفقة لحجاج بيت الله ما توفره من العناية الفائقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أبدانهم، فأنشأت المستشفيات الكبيرة في مكة والمدينة وفي المشاعر المقدسة، وفتحت مئات المراكز الصحية المساعدة المساندة، كما أنها تجري العمليات الكبرى ذات الكلفة المادية الباهظة مجانا بلا مقابل، كعمليات القلب المفتوح والقسطرة وغسيل الكلى وغير ذلك، كما أنها تنقل عبر سيارات الإسعاف المرضى المنومين فتقف بهم في عرفة حتى لا يفوتهم الحج، إحسانا منها لحجاج بيت الله وطلبا للأجر والمثوبة. ومن خدماتها الجليلة نشرها لعشرات الألوف من رجال الأمن لخدمة الحجاج ومساعدتهم وإعانتهم في وسط الحشود الضخمة لحفظ أرواحهم، يحملون الضعيف ويساندون المعاق ويخففون عنهم وطأة الشمس والحر بالماء إلى غير ذلك من كبير الخدمات وصغيرها. ودولتنا وفقها الله في ذلك كله لا تفرق بين الحجيج، فالحجاج كلهم سواء في نظرها، لهم حق الخدمة وحسن الضيافة بغض النظر عن جنسياتهم أو مذاهبهم أو علاقات بلدانهم السياسية. أيها الإخوة، لو ذهبنا نعدد ما تقدمه الدولة وفقها الله من الخدمات لحجاج بيت الله لطال بنا المقام، ولكن هذه لمحة موجزة من باب التذكير بنعم الله علينا بهذه الولاية المباركة، لندعو لهم ونشد من أزرها ونتعاون معها على البر والتقوى، ولنسكت بذكر هذه الفضائل كل لسان لا يتحرك إلا بسبها وعيبها وكتمان حسناتها، والله حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، اعلموا أن الحج إلى بيت الله الحرام فريضة محكمة وشريعة معظمة وعبادة جليلة يراد منها التقرب إلى الله وما عنده من الأجر والثواب، وأسباب وقاية من السخط والعذاب فيما يتبع ذلك من الأجر الأخروي ومن المنافع العاجلة في الشؤون الدينية أو الدنيوية. فينبغي للحاج أن يخلص قصده ويصحح نيته في رحلته إلى الحج في تلكم الأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة، متذكرا بذلك رحلته إلى الدار الآخرة. في الحج يا عباد الله تتلاشى كل مظاهر العرق والنسب واللون واللغة وتتوحد المظاهر، فالرب واحد والبيت واحد والقبلة واحدة والمقصد واحد والدين واحد، كلهم يلهج بذكر الله، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا طائفية ولا عصبية ولا نعرات جاهلية ولا دعوات حزبية ولا سياسية. فالواجب يا عباد الله توحيد الكلمة ووحدة الصف، إنما المؤمنون إخوة، كما أن على الجميع التقيد بتعليمات الدولة وفقها الله والتي وضعتها لمصلحة الجميع، فلا حج بدون تصريح، فلا حج بدون تصريح، كما أفتى بذلك العلماء رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. كما أن الدولة وفقها الله وضعت حدا للحج بحيث لا يتكرر خلال 5 سنوات. وقد أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن أداء فريضة الحج بدون تصريح محرم شرعا، وبين أن قرار وجوب حصول الحاج على تصريح لم يصدر عبثا، وإنما لكثرة التقارير التي تأتي بشكل يومي لولي الأمر عن الزحام وكثرة الحجاج. فتم إصدار القرار، وأن الموضوع قد تم عرضه على هيئة كبار العلماء في عهد العلامة ابن باز رحمه الله، فاكتسب الأغلبية، حيث أصدرت الهيئة قرارها مؤكدة أنه يجوز لولي الأمر تنظيم المدة 5 سنوات، وأن من أدى فريضة الحج من المواطنين والمواطنات وغيرهم فعليهم أن يلزموا الانتظار، لافتا إلى أن التحايل على الأوامر والأنظمة لا يجوز أبدا. كما أنه ينبغي عباد الله للحاج الالتزام بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، ويقتدي في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، ويتعاون مع رجال الأمن، ويتقيد بالتعليمات والإرشادات في تفويج الحجيج والمنع من الافتراش وغير ذلك مما يكون في سير المرور. فعليكم يا عباد الله بذلك، فإن ذلك من طاعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، وفق القائمين على خدمة الحجاج، واجعل سعيهم مشكورا. اللهم واكتب لهم الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لاقتنام مواسم الطاعات، واجعلنا من السابقين إلى الخيرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.